يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة من برنامجكم منتدى الحكمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ حياتكم وأيامكم حكمة بإذن الله تبارك وتعالى، حكمة مستقاة من كتاب الله عز وجل ومن سنة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. حديثنا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل حديث نحتاج فيه إلى وقفة حقيقية مع النفس. كل واحد منا لابد أن يراجع حساباته ويقول أنا مع أي الفريقين، الفريق المنصف الذي انتصف لنفسه ولغيره، أم الفريق الذي ذهب وللأسف في جانب الغلو وفهمه الخاطئ لبعض معاني الدين، لبعض ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الفجوة الكبيرة بين المظهر، مظهر الملتزم وجوهره، هذا الكلام الذي دلل عليه الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله حين قال هناك أناس يحترزون من رشاش البول ولا يحترزون من الغيبة وصاروا اليوم كثير. هذه المقولة التي عنونها الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله لعلها صورة من ضمن الصور الكثيرة التي نراها ونعايشها ونلمسها في حياتنا اليومية من خلل حقيقي بين مظهر الشخص والتزامه الحقيقي بالسمت الظاهر وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين ما يمارسه من عادات ومعاملات يومية فيها خلل، وللأسف نقولها بكل مرارة كبير. فيحمل في هذه الحالة على دعوته، على التزامه، على هديه الظاهر، فيقال كل الملتزمين مقصرين، كل الملتزمين يفعلون كذا وكذا، فأساء من حيث لا يدري، أساء من حيث أراد أن يحسن. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المحسنين. هذه النقاط التي نريد أن نقف معها في إشارات نفتح بها الأبواب، ثم نترك لكم أنتم المجال لتفكروا وتقرروا. هذه الأبواب يفتحها معنا فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. حياكم الله شيخ الحبيب.
حياكم الله وبياك.
بارك الله فيك.
وفيكم
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
آمين. نحن وإياك.
الله يبارك فيك. الله يحفظك. الكلام اللي ذكره الإمام الجوزي عليه رحمة الله في وصفه لبعض الناس الذين يحترزون من رشاش البول ولا يحترزون من الغيبة. وهذا الاحتراز الذي قد يكون من الأمور البسيطة والوقوع معه في الأمور الكبيرة لعلها مشابهة لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، مستقاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك تنظر القذى في عين أخيك والجذع معترض في عينك أو منجذر في عينك، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتكلم في هذا الكلام، قد يلام علينا ويقال أن نسعى إلى تسطيح الأمور أو تهميشها. أسأل فضيلتك وأقول: هل في الإسلام قشر ولب؟
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مسألة القشور واللب، هذه المسائل التي طال حولها كلام بعض الناس لا سيما في هذه الآونة الأخيرة، يريدون بذلك أن يتفلتوا من شطر كبير من تعاليم الإسلام بدعوى أنها قشر، ثم لم يضع هؤلاء المتكلمون فيما لا يعنيهم حدا للقشر واللب. يعني قلنا لهؤلاء الذين أظهروا هذه القضية وعرضوها للخلق، وإذا كلمتهم عن شيء قالوا هذا قشر هذا قشر هذا قشر، لو قلنا لهم ما هو ضابط القشر من اللب لن يجيب أحد بإجابة شافية، فالأمر عندهم أصلا غير واضح يعني. مما يدل على بطلان دعواهم. فليس هناك شيء فرق واسع في الإسلام بين القشر واللب. نعم قد يكون هناك أمور أقل من أمور وحاجات وأمور أعلى من أمور في الدرجة وفي طريقة التعامل وفي قيمتها في الشريعة، لكن ليس هناك في الشريعة قشر، الشريعة كلها في واقع لب. وهذا الذي يدل عليه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع أمور الشريعة على مستوى واحد تقريبا، لم يكن يميز فيقول لأصحابه خذوا هذا الأمر واجعلوه من القشر وهذا من اللب، بل قال صلى الله عليه وسلم فيما يزعم كثير من الناس أنه قشر، قال كما رواه الطبراني وغيره، قال صلى الله عليه وسلم السمت الحسن والهدي الحسن جزء من 25 جزءا من النبوة. فيجعل صلى الله عليه وسلم الشكل والزي والهندام الحسن والهدي والسمت طريقة التحرك طريقة القيام والجلوس يجعلها جزءا من أجزاء النبوة، بل يعني يركز على هذا العلماء لا سيما فيما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم، فيذكرون مسلسل المشابهة له صلى الله عليه وسلم، فيقولون مثلا كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله، ليس في شكله، ليس في تقاسيمه وملامحه إطلاقا، لا يقصدون شيئا آخر ما نحكي عنه هو يسميه البعض قشر للأسف. يقولون كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته عبد الله بن مسعود، وكان أشبه الناس بابن مسعود علقمة، وكان أشبه الناس بعلقمة منصور، وكان أشبه الناس بمنصور سفيان الثوري قبل سفيان إبراهيم النخعي، وكان أشبه الناس بإبراهيم سفيان بن سعيد الثوري، وكان أشبه الناس بسفيان بن سعيد الثوري وكيع بن الجراح، وكان أشبه الناس بوكيع أحمد بن حنبل. هذا التسلسل في المشابهة من لدن أحمد، وكان أشبه الناس بأحمد أبو داود السجستاني رضي الله عن الجميع. فهذا المسلسل بالمشابهة من لدن أبي داود السجستاني وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرابط الذي يربط هذه السلسلة التي مطلعها الشمس المنيرة صلى الله عليه وسلم، السمت الذي يسميه الناس المظاهر والشكل العام، طريقة اللبس وطريقة القيام والجلوس والتحرك والكلمات وهذه الأمور التي قشور. إذا تكلمنا عن شيء من ذلك بل عن ما هو أعظم من هذا قالوا قشورا. إذا تكلمنا عن شيء قال صلى الله عليه وسلم فيه من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه ولم يكلم وله عذاب أليم قالوا هذا قشور. أما الإيش اللب لما يكون أمر يتعلق به دخول النار والعذاب الأليم وعدم نظر الرب وعدم مكالمته للعبد ودخوله العذاب الأليم هذا قشر. أين اللب إذن؟ اللب يكون إيه؟ لا إذن لا لب
عند المحمصة،
اللب عند المحمصة. نعم كما قلت بارك الله فيكم. فهذه المعادلة معادلة القشر واللب معادلة خاسرة، ليس هناك أصلا في الإسلام فرق بين ما يسمى عندهم بقشر ولا لب، فالإسلام كله لب. أمر تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه جزءا من وقته وذكر فيه أحاديث وكذلك اعتنى به من بعده الصحابة والعلماء والأهل العلم ومصنف الفقهاء ونصب له كتبا وفروعا وتأصيلات، كيف يقال هذا قشر؟ هذا معناه أننا نشطب بجرس قلم جهود الأمة كلها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى كبار العلماء نقول هؤلاء كانوا يلعبون عياذا بالله تعالى ماذا وحشاهم من ذلك. فينبغي أن يحكم على من يقول هذا بالسفة الذي يفرق بين قشر ولب في الشريعة، يقال له قبل كما قلت مطلع كلامي بين الأول ما هو القشر هذا، عرفه بتعريف جامع مانع حتى نخرج ما سواه منه ثم ننظر فيما قلت، ولن يسبقك لهذا أحد.
جميل. لعل المسألة أيضا فيها نوع من النسبية، إنه نعم. يعني مثلا بالذات حين نخالف القواعد، في مخالفة القواعد تكون مسائل نسبية، إذا
نعم.
ضبطنا القواعد فالمسألة كلها مرجعها إلى القواعد. نعم. ما أراه أنا جميلا فالجمال مسألة نسبية قد يراه غيري قبيح، وغيرها من الأمور التي نتركها لمقاييس وأهواء البشر بخلاف ما نتركه إلى قواعد وضوابط. اليوم رضينا أن يكون هذا قشر، إن هو الثوب
مثلا
واللحية
نعم.
والنقاب المرأة وغيرها كلها قشور لأنها مظهر خارجي، وخلاص جردنا منها وقبلنا وسلمنا معهم وقبلنا بهذه الأمور ونزعت من الدين لأنها قشور
نعم.
مع أن بجهلهم لو نزعنا القشر عن الفواكه لما أكلت
سقطت.
بعد ذلك ماذا سيكون؟ سنجد أن كثير من الأمور اللي هي كانوا يعدونها في زماننا نحن لبا بعد كذا
شو هتصير وضحها تبقى قشر تحمي ما داخلها وهكذا نعم. يعني هذا على حد قولي أبي الدرداء رضي الله عنه أو غيره، إنكم لتعملون أعمالا هي في عيونكم أقل من الذر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني كان هذا تطور، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي عن الزمان إلا الذي بعده شر منه. تطور هذا والانحدار هذا في مستوى حتى في مستوى الإيمان، يتنزل شيئا فشيئا حتى يصل إلى أن يأتي على الناس زمان لا يقول أحد الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على هؤلاء على شفاة الخلق، حيث لا يدعو لما صلاة ولا زكاة ولا صيام. فهذا هو التدني الذي يطلبه هؤلاء الناس. وقد لا يدرك بعض هؤلاء المتكلمين بهذه القضية التي يلقونها هكذا وأصبحت يعني لعبة في كلام كلام معجب. بعض الناس ربما يقول كلمة فتقع في نفسه وفي نفس محبيه ومريديه فيظنها حقا وهي ليست كذلك، لكنهم أعجبوا بها لجدتها أو كونها كلاما متناسبا
أو لأنها خرجت من فلان
بالضبط بالضبط مريدين يعني. فقد يكون كذلك، لكن لا يدركون ما وراء هذه الكلمة. هذه الكلمة وراءها هدم الشريعة كما أستفد جزاكم الله خيرا، إن أمر القشر هذا سيتحول شيئا فشيئا. النهاردة الأمر يعني كما ذكرنا الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وكل مدى في تنزل في أمور الشريعة كما في حديث أبي أمامة عند ابن حبان في الصحيحة انقضن عروة الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تعلق الناس بالتي بعدها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. يعني بين هاتين العروتين عرى كثيرة جدا. عندما نتكلم في عروة يقول لك يعني هذه مسائل بسيطة يا جماعة وانتم مكبرين دماغكم لي، والموضوع أخف من هذا، وقد يكون الأمر عظيما في واقع الأمر.
نعم صحيح.
يعني ما جرت في تركيا عندما سقطت الخلافة الإسلامية وفرض أتاتورك هذا الطاغية المجرم فرض على العلماء يومئذ أن يخلعوا
العمامات
ويلبسوا البرانيط القبعات الفرنجية يعني، فرفض جماعة من العلماء وقالوا ما ينبغي، إيش علاقتكم بهذا؟ يعني ما أنتم تتكلموا في اللب، هذا من لب الحضارة، يعني هذا الموضوع الترابيش ده والداخل في الحضارة تقولون ده قشر، قشر عندنا ومش قشر عندكم، يفضل أن يكون قشر على الطرفين سواء لنا أو علينا. المهم قالوا ينبغي أن تخلعوا، والذي لن يخلع العمام ويلبس البرنيطة ستصنع له محاكمة عسكرية. وبالفعل بعض المشايخ يعني تمسك بموقفه لأن الموضوع مش قشر ولا حاجة كما يتخيل هؤلاء البلهاء، فحكموا عملوا له محكمة عسكرية، وجاء القاضي ووقف القاضي وحكم وقال ما قال، ثم قال لهم ما أكفهكم يا علماء الشريعة تناس أدمغتكم فارغة، أتنصبون هذا الخلافة كله تعرضون أنفسكم للقتل والسجن من أجل قطعة قماش؟ البرنيطة قماش والطربوش قماش ولا فرق بين القماشين، البسوا أي شيء وخلصونا يعني لا تقفوا في هذه القشور. فقال له أحد هؤلاء الشيوخ يا أيها القاضي أنت الآن تحكم علي وخلفك علم تركيا وهو قطعة قماش، هل تستطيع أن تحكم علي وخلفك علم بريطانيا؟ فبهت الرجل قال شروط ما فعلا مش دقش ليش في القشور تكون فقط هنا؟ النهاردة جماعة جماهير بتعودنا اللي رايحين الحرب العالمية الثالثة المعركة الجزائر ومصر غدا هذه النهاردة الشوارع كلها أحمر فأحمر وأحمر فأبيض، ولهذا ينفع مشجع مصري يرفع علم الجزائر مثلا يعني على 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 مذهبهم. على مذهبهم هم في التعصب لهذا الباطل ما ينفعش. تمام دي قشور يا جماعة، ليش القشور هنا تبقى ماشية وعندنا تبقى واقفة يعني؟ تلك أنها قسمة ضيزة.
نعم
الله
المستعان. معكم مكالمة ولا راحت المكالمة؟ يعني زعلنا الأخ أبو عمر من تونس خلاص نرجع له. طيب وحاتم برضو زعل؟ طيب خلاص. طيب شيخنا الحبيب قلنا هذا حال القشر واللب، لكن حتى تكون المسألة فيها نوع من الوسطية جاء أبو عمر من تونس أجاب أبو عمر حي الله أبو عمر مع الأخ أبو عمر من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر تفضل.
يا شيخ وسلم على الشيخ مازن الفرساوي.
سلمك الله.
سلمك الله.
الله يحفظك.
تفضل.
يا شيخ ما حكم عندنا في تونس جماعة تسمى جماعة الدعوة والتبليغ وهم يعني في دون علم ويعترفون أن ليس لهم علم في أي مجال من الشريعة، حتى القرآن الكريم لا يحفظون كتاب الله إلا قليل منهم، وينكرون على علماء الشاشة مهما كان هو لأن الدين عندهم دين حركة وليس دين كلام يصلة علمهم، ويؤولوا الآيات والأحاديث على هواهم مثل الذي لا يخرج معهم في سبيل الله 3 أيام أو 40 يوم في السنة، يعني يقولون قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفطرون وأشياء من هذا الشيء، ويسمون 3 أيام في كل شهر نصابا شهريا، والذي لا يخرج عندهم هل الخروج واجب أو فرض أقل القليل سنة وكثير ولا يتعلمون شيئا من الأحاديث ولا شيء، ويستحقوا عندهم الكتاب الأحاديث المنتخبة الكندهلوي فيها الكثير من الضعيف
الله بإذن الله.
هذا الجماعة وأرحب الرد عليهم لأنهم ممكن يمثلون على علماء الشاشة مهما كان
بإذن الله. طيب جزاك الله خير.
تدين هالجماعة.
يجيب عليك شيخ بإذن الله. شكرا يعيشك. معنا الأخ حاتم حسين من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله. السلام عليكم. حياكم الله ضيفين كريمين أبو عبد الرحمن والدكتور مازن. إن شاء الله أن يحبكم في الله.
أحبك الله يحفظك الله بخير. جيت الجنة. تفضل أبا بيان.
كان بس عندي سؤال حتى لا أخرج من إطار الموضوع القيم الذي تتكلمون فيه، وهو يعني كيف يتمسك الرجل حديث الالتزام بدينه ولا ينتكس مع ما يراه من بعض الملتزمين من خروج، وهو طبعا قد يدخل الالتزام ويظن ان الملتزمين يعني لا يذنبون او كده، وقد يرى منهم بعض المخالفات وهو قليل العلم فيؤدي به ذلك الى بعض الانتكاس. فما هي النصيحه التي يوجهها الدكتور مازن لهذا حديث الالتزام ان هو كيف يتمسك بهذا الدين ولا ينتكس فيه؟
اللي يظن بانه بالتزام انتقل الى عصر الصحابه ومتوقع انه هيعايش ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن يفاجئ انه وجد للاسف في بعض العينات كسي وعوير وثالث ما فيه خير.
فالجزء هو يتمسك ان شاء الله. حضرتك تدلونا
باذن الله. باذن الله يجيب عليك
فضل
الشيخ. الله يبارك فيك. شيخنا استاذنك نؤجل اجابتين لانهم الامرين داخلين في ضمن ما نتكلم عنه، حتى سؤال الاخ ابو عمر داخل في ضمن محاور كلامنا باذن الله عز وجل. احنا قلنا شيخنا الحبيب القشر واللب.
نعم.
طيب اعتقد ان المساله هذا في الطرف الاخر، طرف اللي هم غير المنصفين ولم ينتصفوا للدين حق الانتصاف وقسموا الدين تقسيما ليس له أصل. له تقسيم شرعي معتبر وله تقسيم منطقي معتبر ولا حتى تقسيم يعني حتى يمكن أن يعتد به بحمل حوال
ولا واقعي يعني.
أبدا. الأمر الآخر حتى ننظر إلى الضفة الأخرى ونقول فيما يتعلق بالملتزمين أو من أرادوا أن يكون هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم هديا لهم، وهذا يجب أن يكون حالنا جميعا كل المسلمين، وإحنا ما عندنا تصنيفات، المفروض أنه ما يكون في تصنيفات. نقول كأن في خطأ في مسألة ترتيب الأولويات وخلل ناجم عن قضية عدم الفهم فيما يتعلق، لعل الشيخ الحبيب نرى على سبيل المثال أن كل واحد التزم في لحظة معينة تجد أن كل الناس راح تدرس مصطلح، كلهم عايزين يصيروا علماء حديث، أو أنه مثلا كلهم راحين يدرسوا عقيدة على سبيل المثال حتى يصير كلهم يعني علماء في هذا الباب ومحدثين وهيألف الطحاوية بعد بكرة. طيب هذا الكلام صحيح؟ ولو وللأسف نجد بعضهم حتى في قضايا الوضوء والطهارة وغيره ميح أنظف من الصين بعد غسيله.
صحيح.
طيب قبل ما نروح للصين بيقول لنا جمال هناخذ نروح المنيا.
لا بأس.
ناخذ اتصال من اخونا شعبان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
حياك الله يا حبيب.
الله يبارك فيك يا اخي. ان والله احبكم في الله.
احبك الله يحسن فيك جيت الجنه.
اقول لك سلامي للدكتور رمان.
سلامك الله وبارك الله فيك.
ان والله احبك في الله يا شيخ.
احبك الله يا امير.
تفضل يا حبيب.
لو سمحت يا شيخ إبراهيم أنا بس أطلب بركة من الخاص أطلب البيت بعد الحلقة.
نتشرف أخي الفاضل. أطلب من أخو في الكنترول يعطوك الرقم بإذن الله ما في معنى إن شاء الله. تشرف بذلك.
ماشي حاجة. سؤال ثاني بعدك.
أمرني تفضل.
دكتور ماذا الجماعة اللي هم المداخلة اللي بيسبوا في العلماء دول.
جميل
كويس.
ماشي إخنا.
نعم
أنا مستمين لربع المركز.
غفر الله لك. حياك الله. حياك الله. وهذه برضو أعتقد أنها من من عدم ترتيب الأولويات. صحيح. ترك الشيخ نجيب عن مسألة ترتيب الأولويات بعد المركز.
لا بس نتكلم عنها. لا شك إن يعني من أهم ما يميز الإنسان المنظم على كل حال سواء كان في طلب العلم أو في التعبد أو في العمل أو في أي طريق يسلكه هو ترتيب الأولويات. هناك أمور مهمة، هناك أمور أهم منها. يعني لا يتصور إطلاقا أن يبدأ مثلا طالب الحديث فيقرأ كتاب المعجم الكبير للطبراني ولو لم يقرأ البخاري، أو ينشغل مثلا بتخريج حديث فوائد تمام الرازي ولم يقرأ أصلا صحيح مسلم. وده الذي يحدث في للأسف طالب العلم أو عامة إخواننا الشباب عندما يدخلون ويسمعون كلام المشايخ العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين والمفسرين يعجبهم العلم كله فيريدون أن يحصلوا عليه طفرة واحدة مرة واحدة، وهذا لا يتأتى أبدا، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. ولهذا قالوا العالم الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، من التسلسل، هذا التسلسل موجود من لدن الأقدمين وإلى الآن. لما نقرأ تراجم الأئمة الكبار أمثال النووي وأمثال ابن حجر ومن فوقهم الغزالي وابن تيمية وابن القيم والمقدسي ومن سبقهم ومن جاء بعدهم، لا سيما الجماعة المتأخرين منهم، نراهم يركزون على أمور يسيرة جدا. يقول فلان مثلا حفظ اللمع أو قرأ الخلاصة، وهذه ترى تنظر اللمع هذه والخلاصة تراها كتب متون صغيرة جدا، ومع هذا يذكرونها في تراجم العلماء ولا يذكرون كتب الكبار التي قرأوها أو درسوها بعد ذلك. يعني ترى دائما لازمة في تراجم العلماء المصنفين وأهل الفنون المتقنين من الحفاظ والأكابر من المحدثين والفقهاء والأصوليين وأشباههم، دائما ما يبدأون تراجمهم في التحصيل بالكتب الصغيرة. فلا يذكرون قط مثلا وقرأ الكتاب وليكن الموارد اللي هو الكتاب الحاوي الكبير هذا إطلاقا، ما يذكرون مثل هذا، إنما يركزون على البدايات الصغيرة، لأن البداية المنضبطة الصحيحة مهما كانت قليلة لكنها تؤتي ثمرها مع الوقت. ولهذا ورد عن الزهري أنه قال لا يخرج الحافظ إلا كل 40 سنة، إلا كل 40 سنة. وكان أهل الكوفة لهم سمت ولهم يعني مثل ما يقال عندنا بالمصري سلو بلدهم، أن الطالب لا يقدم إلى علوم الحديث والسماع والتحصيل وما شابه ذلك إلا بعد أن يبلغ 40، يتركونه 20 عاما حتى يتربى، ثم 20 عاما يتنسك ويحفظ القرآن ويقوم الليل به ويظهر هذا على سمته وعلى محياه، فإذا صار صالحا لحمل الدين حمل تفسير القرآن من السنة وغير ذلك ويخش علم الحديث. ولهذا ترى بعض الأكابر مثل الأعمش عاصر بعض الصحابة كأنس ولم يروى عنه شيئا، كان منشغلا بالتنسك لسه بيعد نفسه لطلب العلم. هذه المسألة التي فقدناها الآن تماما،
سلو بلدنا 40 يوم
بس 40 يوم
وبعدين يصير مثل الشيخ الحويني حفظه الله.
هو عايز يبقى أكثر من كده كمان في أقل من كده، يعني هو عايز يصل لمثابة الشيخ الحويني حفظه الله في أقل من 5 دقائق من أول مكلمة.
أيوة.
لو قيل له الموضوع يأخذ 4 سنين يقول 4 سنين كتير قوي، تبي يحفظ القرآن الآن يعني مضى لي وقت. وإذا اتصل بي أحد وما أكثرهم إخوة متحمسين يرون المشايخ فعجبهم الأمر نريد نطلب الحديث، فأول شيء أسأله للطالب هل حفظت القرآن؟ فيقول لنا لسه والله في جزء عام، جزء عامة أول جزء، جزء الأخير من القرآن الكريم. قلت أنت لسه بدأ عليه خالص، أنجز القرآن أولا ما ظنش شنو هذا المشكلة تبدأ دائما من تحت مش
أيوه.
فإذا قال لي أحفظه كله أو ربعه أو نصفه أدله ابتداء على أن يتم القرآن، أقول له أشغل وقتك كله الآن، أقول له أبدأ أطلب شريعة وحديث وأصول وأخش في الكتاب مش عارف إيه وبتاع، أقول له دعك من كل هذا. إذا الطالب ضبط نفسه على مراد شيخه الذي هو أبصر منه بالطريق لأنه سبقه إليه وسلم له قياده في مثل هذه المسائل التعليمية، أو شكان يأتي بخير، لكن أنا يقول لا أنا معلش أنا مش هكمل وأنا أشتغل لوحده هذا لا يأتي منه خير، هذا لا يفلح عادة بل يخرج بعد هذا يعني نبتا غير صالح. فأقول له احفظ القرآن أولا وتمعن فيه. حفظت القرآن يا شيخ؟ قرأت تفسير القرآن؟ أنت تحفظ القرآن آيات ورسوم وسطور لا تفقه منه شيئا، انشغل الآن بمعرفة معاني كلام الله تعالى وتفسيره وتعب تنسك به، اقعد لك كذا كام شهر 4-5 شهور أو أكثر أو أقل تنسك، تعود أن تقوم القرآن، تقوم ليلة بالقرآن، أن تعرف معانيه، أن تطبقها على حياتك، أن تكون عبدا ربانيا قرآنيا وقتا من الزمن. بعد ذلك تنتقل بقى للعلوم الشريعة. لكن الآن الأزمة الكبرى أزمة التربية، وهذه من ضمن كسر سلم الأولويات. طالب يأتي من الجاهلية من مرحلة ما قبل الالتزام بعجره وبجره فيقفز قفزة ضخمة جدا فيسقط في آخر مراحل التعليم، لسه جاي يعني من أول الطريق خالص، لسه ما يعرفش أبجديات الالتزام، قد لا يكون قرأ تفسير الفاتحة ولا تفسير المعوذتين ولا يعرف معنى شيء من لا يعرف لا الفلق ولا المسد ولا شيء من هذا. ترى يحضر دروس مثلا في شرح وليكن الكتاب لسيبويه، ويحضر في كتاب المستصفى الغزالي في الأصول ويبغي يقرأ في هذه الكتب.
طب شيخنا الأستاذ أنا كان عندي نقطة قبل أن ننتقل لنقطة مهمة جدا تفضلت فيها أشرت إليها، قضية التعليم قبل التربية.
نعم.
اللي هي مسألة من ضمن ترتيب الأولويات، لعل فضيلتك تريد أن تركز على ما يتعلق بتدريب القلب وتأديبه، أن الجانب المتعلق بالالتزام أو تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليست عملية ميكانيكية بقدر ما هي عملية روحية أكثر.
صحيح.
هي مرتبطة بالقلب أكثر من ارتباطها بالجوارح.
نعم.
فنحن نسعى في المرحلة الأولى إلى تصفية الملك.
نعم.
اللي هو القلب. وتربيته وتأديبه وإعداده بشكل كامل حتى يتهيأ لما سيلقى عليه بعد ذلك من أعباء ومهام.
نعم.
طب عايزين نقف وقفة بعد إذنك مع قضية هذا التدريب والتأديب للقلب وإدخاله في حلقة خاصة من الإعداد. نعم. وبعدها ننتقل مسألة التعليم. أسألك أن نقف مع هذا الأمر. لا. ولكن بعد الفاصل. فاصل وبعده نواصل بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا.
فقط اتصل بنا القاهرة تليفون رقم 33 85 35 35، موبايل 010 44 67 30 أو 012 38 43 44.
أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. نرحب بكم مرة أخرى أجمل ترحيب، ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور مهدي الشاوي. الله يكرمك شيخ الحبيب.
الله يخليك.
إذا كلامنا عن الفجوة.
نعم.
ليست تقبل الأوزون والفجوة الموجودة في الأوزون، ولكن الفجوة الموجودة في قلوبنا.
نعم.
للأسف فجوة ما بين المظهر والمخبر، المظهر والجوهر.
نعم.
القضية المتعلقة بفهم أصل الدين، هل ما يريده الله تبارك وتعالى من عبادتنا هو نحر الأضاحي وذبحها أم لبسنا لهذا اللباس، أم هي مسألة اختبار لقلوبنا؟ يجب أن نلتزم بالظاهر ونلتزم بكل هذه الأمور، ولكن الهدف الأسمى من هذه الأمور ما هو؟ شيخنا الحبيب.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هو في المقابل الذي ذكرناه في أول الحلقة، الجماعة الذين قالوا بالقشر واللب وهمشوا أمورا كثيرة وضيعوا الظاهر على وزعموا أنهم يحافظون على الباطن في هذه المعركة، يعني قالوا أن ننحي هذا القشر حتى يتفرغ الناس لتربية القلوب وما شابه ذلك، ولم يصلوا إلى شيء. في المقابل لهذا التيار، هناك تيار آخر جعل كل همه الظاهرة فحسب، ولم يصل بعد إلى تنقية الباطن. كما ذكرت منذ قليل، يأتي أحدهم من الجاهلية بأخلاقه وعجره وبجره ويتصرف بنفس سلوكه الذي كان فيه قبل أن يلتزم بعد أن يلتزم. فهو كان مثلا كان إنسان كذاب، أخ كان رجل كذاب، صار أخا كذابا، صار رجل ملتزم كذاب. كان مثلا تاجر لا يتقي الله تعالى، بالضبط هو ده الحاصل، هو فعلا تغير فقط في الوصف، يعني كان رجل نصاب، كان تاجر نصاب، صار أخا تاجرا نصابا. فهذه مصيبة ضخمة أتت أخ أم فخ، هو صار فخا وليس أخا للأسف يعني. فهذه القضية أعظم ما فيها أنها ترتد بالتشويه على الدعوة كلها. الأخ الذي ينتقل هكذا ويقصر في تربية نفسه وضبط أموره من أول لحظة، هو قد يكون فهم خطأ من بعض من لم يحسن تأديبه وتربيته، ويكون هو اجتهد من نفسه وظن أن كل ما يلزمه حتى يكون ملتزما أن يطلق الحياة وأن يقصر ثيابا وأن ترتدي المرأة النقاب فقط. فترى الأخت من أولئك المذكورات تراها منتقبة، لكن قلبها كقلب أي امرأة، بل أقل من قلوب كثير من النساء للأسف. وهذه مصيبة كبيرة، لأن يعني نحتاج إذا ضبطنا أنفسنا بالظاهر الشرعي الذي خالفنا فيه الناس وارتبطنا به بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصول هذه الدعوة المباركة، نحتاج أن ينطلي ذلك المظهر على المخبر.
جميل.
فيصير السائل من لون الإناء كما يقول القائل، لا يكون هناك بول ولا فجوة كبيرة. وهذا يتأتى بفهم القضية كما ذكرتم، قضية الالتزام. أنا ملتزم يعني ملتزم، أنا ملتزم يعني أنا مطيع مسلم لأمر الله عز وجل في الظاهر والباطن. ينبغي أن أنظر أول ما أنظر في قلبي اللي هو ملك الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنشغل بقلبي، كل واحد منا يعرف، كل واحد منا يدرك جيدا مواطن الضعف فيه ومواطن الخلل في قلبه، هو أدرى بها من غيره. مهما جلس المشايخ أو تكلم مع الناس فإنه يكلمهم بلسان غير اللسان الذي يكلم به نفسه إذا اختلى بها، ويعرف عن نفسه أنه مخل في كذا، مقصر في كذا، مهرج في كذا، متعد على الله تعالى في كذا. فكل إنسان ينبغي أن يقف عندما يلتزم، لا يكتفي فقط بتغيير ذيه وثيابه الظاهر، يقف مع نفسه وقفة مصارحة، يضع يده على مواطن الخلل من قلبه هذا، ثم يسعى في ضبطها بأسرع ما يكون حتى يلتئم له الالتزام. لكن إذا لم يحدث ذلك، صرنا نرى هذا الانفصام في الشخصية، هو يحسن الكلام جدا ويحسن التمظهر، ثم إذا جاء العمل رأيت شيئا آخر
فشل ذريع.
رأينا مخالفة للأسف واضحة تنم عن انفصال في الشخصية.
نعم
للأسف
شفنا ما نراها عند بعض أمهاتنا وجداتنا وأبائنا من التزام حقيقي بما يتعلق. كانت يعني أنا لعل الصورة مباشرة ظهرت يعني في ذهني، ولعلي يعني أسترق دعاء من كل المشاهدين في الدنيا أن يغفر الله لها ويرحمها. جدتي رحمها الله ما رأيت سبحان الله يعني. وهذه القضية ليست مرتبطة بالتزام اللي هو الالتزام الظاهر للأسف اللي بنتكلم عنه، التزام حقيقي. ما رأينا حرص على مسألة البحث عن الأذكار، الأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلوات غيرها من الأمور التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام غيرها من هذه الأمور والتفاصيل الكثيرة التي يعني أسأل الله أن يرحمها ويغفر لها وكل أمهاتنا وأمهات المسلمين في حرصهم على هذه القضية التي نجدها للأسف مفقودة بشكل كبير جدا عند كثير من الملتزمين. ليس له ورد من الليل، ليس له ورد من كتاب الله تبارك وتعالى، ليس له من صيامه إلا رمضان، ويمكن يعني بيسافر أغلبه علشان يوزع 30 يوم على السنة بالكامل، وغيرها من التفاصيل. ليش؟ كأن ما حد رباه ولا علمه على هذه الأمور اللي تفضلت فيه، وما ذكرت عن الأعمش أنه ما حدث عن الكثير لأنه انشغل في هذه الفترة بتربية نفسه والتربية على يد مشايخه قبل أن يتعلم، فكانت التربية قبل التعليم، وهذا ما نريد أن نقف معه وهي التربية قبل التعليم. لكن سنقف معه بعد أن نتلقى مكالمة أخونا محمود من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله محمود.
أهلا محمود.
تفضل أخي الحبيب.
أسأل الشيخ لازم
يسمعك فضيلة الشيخ.
لو سمحت، في يعني في مصر هنا بعض المشايخ يعني يعني مش عارف ليهم منهج، أنا يعني مش عارف ده سليم ولا إيه، يعني بيقول مثلا على اللي بيمسح على الشراب ده مبتدع وضال ومضل، وبينكروا بعض مسائل الخلاف ما بيروش فيها مسائل الخلاف، وبيتكلموا على الشيخ الألباني إن هو يعني محدث يعني عصر تضعيف وتصحيح الحديث انتهى. يعني ما حصل يعني الكلام، يعني هل نقول عليهم انهم اهل بدع ولا انا ما الحصل في هذا؟
احنا نقول الله يهديهم.
الله يهديهم يعني
خير ان شاء الله.
يعني يبقى في تعليق من الشيخ
اكيد طبعا، في تعليق باذن الله عز وجل في طيب الكلام
ان شاء الله.
معنا مكالمه ثانيه من الامارات، الاخ رضا من الامارات. السلام عليكم. اخر رضا توطي صوت التلفاز قليلا وبعدين حتى نأنس بسماع صوتك، توطي صوت التلفاز قليلا لو سمحت.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اكلم دكتور مازن.
يسمعك دكتور مازن، تفضل.
والذي رفع السماء بلا عمد اني وحبك في الله،
احبك الله سبحانه من اجل
حبا شديدا، وانا سبحان الله العظيم اقسم بالله يعني ما عندي أحد من العلماء أعلى قدرا في قلبي مثل الشيخ أبو إسحاق الحويني، والذي يلي إن شاء الله بإذن الله دكتور مازن، وأنا أشم فيك رائحة الشيخ العلامة المحدث إن شاء الله أبي إسحاق الحويني إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله أبشر ستكون إن شاء الله علامة محدث بإذن الله عز وجل.
الله
يعزك يا رب. شيخنا الفاضل الله يعزك، أنا رأيت في المنام أكثر من مرة إن أنا الشيخ أبو إسحاق إن أنا استأذنته في تسمية ولدي إسحاق حتى وكان بأبي إسحاق. هل هذه إشارة لأن أنا كنت عزمت قبل الزواج إن شاء الله إذا رزقني الله عز وجل ولدا أن أسميه إسحاق حبا في الشيخ؟ هل هذه إشارة مثلا أو فيها أي شيء أو أن أسمي إسحاق في أي شيء؟ وإن شاء الله والذي يليه بإذن الله مازن بإذن الله عز وجل.
أبشر أبا إسحاق،
حياك
الله بارك الله فيك.
للتوضيح طبعا الشيخ أبو إسحاق أكبر أبناء ليس اسمه إسحاق.
نعم.
وإنما هي كنية قديمة.
نعم هي كنية.
نعم الشيخ أكبر أبناء حاتم، أسأل الله أن يحفظ أبناءه
جميعا. نعم نعم، أنا سمعت هذه الحلقة لما كنت الشيخ يناقشه في موضوع الكنية وهكذا.
نعم.
إنه حبا في سيدنا سعد بن الوقاص.
سعد بن الوقاص رضي الله عنه.
نعم نعم. ومتأثر بإسحاق. نعم أنا وإن شاء الله أتابع كل أو جل الحلقات. وأسألكم الدعاء إن شاء الله إسحاق في الطريق بإذن الله عز وجل. أنا
متزوج
قريب من 4 أشهر. إن شاء الله بالله عليك يا دكتور مازن بالله.
أبشر.
أن تدعو لي باسمي. ولأهلي وأن يبارك لي إن شاء الله أنا ندرت أولادي لله عز وجل للعلم والقرآن بإذن الله
في الجنة أخي الله
بارك الله فيك
الله يعزك وإن شاء الله ما ينزل مصر بإذن الله أنا مصري لما ينزل مصر إن شاء الله نلتقي بإذن الله عز وجل
رفع الله وقدر شكرا أخي رضا جزاك الله خير
بارك الله فيك
جزيت الجنة معنا اتصال آخر من الأخ محمد الأردن حياك الله محمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا بس تخفض صوت التلفاز قليلا لو سمحت
نعم هاي أنا أحط صوت التلفاز
تفضل
لو سمحت أحسن دكتور مادم
يسمع صبي الشيخ تفضل
سيدي العزيز أنا إن شاء الله ما أطلع عليك لكن أريد أن يعني أعطي قصتي باختصار شديد جدا
تفضل.
أنا سيدي من عمر تقريبا 5 أو 6 سنوات وأنا أميل إلى نزع إلى التدين يعني كنت أتمي أتحكم من وسط أقراني من وسط أقراني إني أميل إلى نزع إلى التدين يعني عندي رغبة داخلية أنا أتدين وعندي رغبة شديدة كان إني أدرس علوم الدين طبعا لما انتهيت الدراسة المدرسية للأسف بدل ما أتجه لدراسة الشريعة الإسلامية اتجهت لدراسة الهندسة لأنه كان يأتينا تفكير إنه الشريعة الإسلامية بإمكانك تدرسها بكل سهولة يعني بإمكانك أنت مثلا تأتي بالكتب وتدرس الشريعة الإسلامية طبعا هذا جهل لأن المنطقة لا يوجد فيها حتى على مستوى إمام مسجد يأخذ معه دروس الشريعة الإسلامية المنطقة اللي أنا فيها يعني تقريبا ما يقارب 10,000 نسمة لا أعرف أحد فيها يعني يدرس الدبلوم الشريعة الإسلامية فكملت دراسة الهندسة كانت الفترة هاي ما قبل دراسة الهندسة كنت يعني أصلي وأترك الصلاة أحيانا لكن في الجامعة التزمت وبفضل الله التزمت التزام جيد لدرجة أنه كنت يعني أصوم يوم وأفطر يوم وحافظ على الصلاة الجماعة بفضل الله كانت الجامعة جوها جو فتن وما ذلك بفضل الله يعني كنت يعني أبتعد عن هذه الفتن حتى أنه وقت
أستاذنا محمد لو تصل إلى السؤال سريعا لأن ما بقى
السؤال سريع أنني في هذه الفترة أصبت بوسوسة شديدة جدا جدا الأمر عنها في أني لا أسمعك أستاذ لأن أنا أتكلم من خلوي
لا أنا أسمعك تفضل سمعنا وصلت إلى مرحلة الوسوس صلّى الله عليه وسلم
وصلت إلى مرحلة وسوسة شديدة جدا جدا هذا
نعم.
أولا
نعم.
ثانيا بسبب اتجاهي إلى طلب علم الدين من خلال الكتب للأسف يعني انحرفت قليلا الآن أنا يا شيخ يعني الآن يعني لو فيك أنا الآن تارك للصلاة لا أصلي يعني لا أختلف عن باقي الناس الغير مصلين شيء اللهم إلا في الظاهر اللي هو اللحية فقط أنا يعني أريد أن أتعلم كما يعني أنا البرنامج شدني إنه إني أتعلم الدين صح مش أتعلم الدين من خلال إني ورب اللحية مش أتعلم الدين من خلال إني تقصير الثوب ف يعني أرجو إن الشيخ يتحدث وين الطريق اللي أتجه له بحيث إني أتعلم منه الدين وأرجو إن الشيخ يعطيني رقمه إذا في إمكانية بحيث أتواصل معه باستمرار
لا بأس
إن شاء الله من الأخوة بالكنترول بيعطوك الرقم إن شاء الله جزاك الله
خير الله
يبارك فيك معنا الشيخ ناصر سادات آخر مكالمة من الأخ سيد طيب. من القاهرة وبعدها خلاص جمال هيوقف حنفيد من الكلمات السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخ سيد معنا ولا روحت
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته
وكذا كان دكتور مجد مازن
يسمع
دكتور لو سمحت بصفة ربنا يكرمك من دفعنا السنة والشفاء
ربنا يحفظك
رب
ما انت لو وطيت صوت المذياع يا اخي صوت التلفاز اشير المذياع انا وطيت صوت التلفاز هتلقى الامور معاك ضبطت وتسمعنا تفضل
دكتور مازن بصفة انت والشيخ وسحام من دفعنا السنة كنت انتظر سمعت الحلقة بتاعت اول امبارح منك مع الشيخ وسحام وكنت انتظر انك تدافع عن المكان بتاع الشيخ يوسف البدري للقاء مع الشيخ البدري اللي هم كانوا بينكروا عذاب القبر الجماعة القرآنيين اللي هم بيقولوا ان مفيش عذاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك رجل شبعان متكئ على ركبته من امتي ان يأتي الامر فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا اني اتيت القران واتلاه معه من رغب عن سنتي فقد رغب عني وهؤلاء الذين ينكرون على عذاب القبر شيخ محمد حسن ربنا يكرمه كان بيتكلم فانا كنت منتظر منك انت والشيخ ابو اسحاق انك تتكلم في هذا الموضوع
حاضر ابشر
يشير الشيخ لهذا الامر ولكن اعلم انه ما من حلقه يمكن ان يجاب فيها عن كل المحاور التي اعدها معدها الحلقة نفسها الشخص يعد الحلقة ويكون لها عشرات المحاور، ولكن كثرة المكالمات والتداخلات التي تصير في الحلقة
صحيح.
تذهب بها إلى منحة قطعا فيه الخير، ولكن إجابة على كل التساؤلات يكون صعب. وأعتقد أن هذا ما حدث ليس في حتى في حلقة الشيخ، ولكن حتى في حلقتنا صحيح. هذه فقد حملتموها جزاكم الله خيرا إلى خير آخر غير ما أعد فيها وما تم الكلام عنه، ولكن نتمنى أن تكون الفكرة وصلت، والهدف اللي احنا قاعدين نركز عليه وهو الوصول إلى قلوبكم نتمنى أن يكون حدث بإذن الله. الشيخ الحبيب، التعليم قبل التربية أو ما حدث في زماننا، هذا ما حدث في زماننا، لكن المطلوب أن تكون التربية قبل التعليم، وهذا ما ينادى به في تسمية الوزارات، تسمى بوزارات التربية والتعليم، ولكن أصبح للأسف لا في تربية ولا في تعليم. أنا ما بتكلم على مكان معين، أنا بتكلم عن جزر الواقع الواقع. جمال مصر أن يكون في مكالمة أخيرة، نأخذها ولا لا؟
الأمر إليك، أنت قائد الحلقة.
طيب نأخذها عشان بيقول معنا الأخت أم محمد، وبعدين ما في نساء تصرف الحلقة حتى ما يقولوا إن إحنا حلقة ذكورية 100%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
كده محمد.
سريعا إن شاء الله، لأني أعلم أن الوقت قد أزل.
طيب
بالنسبة لدعاء الاستفتاح، الإنسان لما بيجي يصلي بيبقى فيه سنة قبل الفرض.
نعم.
فهل دعاء الاستفتاح يبقى في السنة والفرض برضو، ولا أكتفي بالسنة ولا أقوله في الفرض فقط؟
جميل.
سؤال تاني لو سمحت، إذا كانت أخت بتحفظ القرآن في دار لحفظ القرآن، ومديرة الدار يعني تجنت عليها واتهمتها اتهام يعني غير صحيح يعني.
نعم.
فهي حسب قلبها بشيء ناحية الست ديت، وهي اللي بتأمهم في الصلوات اللي بتأتي ساعة وجودهم في الدار.
نعم.
هل عليها ذنب إذا ما صليتش وراها في الجماعة؟
خير بإذن الله.
وهل يحصل فتنة لو هي تجنبت مثلا وصلت لوحديها بعد أو قبل؟ وجزاكم الله كل خير.
وجزاك الله كل خير. جزاك الجنة. حياك الله. تعليم وتربية وتأديب.
نعم.
تفضل شيخنا.
كما ذكرتم إن بعض آبائنا وأمهاتنا مما لم يحصلوا قدر من علم الشرع معتبرا، يعني قد يكون عندهم من الفطرة والانضباط بأمور الشريعة والالتزام الحقيقي ما يتراه عند بعض المتعلمين. حتى الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى لما جاء يموت بعد ما قضى حياته في الكلام وفي أمور كثيرة من العلوم يعني وفي مالي وربما رضي الله عنه وعنه، قال ليتني أموت على دين أمي. أبو المعالي الجويني قال وليتني أموت على دين عجائز نيسابور. هؤلاء الناس اللي هم البسطاء الذين لم يتعلموا شيئا كثيرا من هذا الكلام، لم يجهلهم العلم عن التربية. فهي هذه معادلة صراحة تحتاج إلى ضبط. أن العلم مهم جدا، بل هو القائد، والتربية هي المحل الذي يقود من خلاله القائد. فإذا ضاع أحدهما لم يكن هناك قيادة، لا بد من الأمرين معا. بعض الناس قصر في هذا على حساب ذلك، والصورة الملفتة النظر الآن جدا هي قلة التربية. فقد يحصل الطالب علما كثيرا، تجد أناس حصلوا على شهادات عليا، على الدكتوراه وعلى الأستاذية كمان، لكن لم يحصلوا ما يكافئها من الأدب ولا من التربية.
شيخ، قلة المربين برضو سبب؟
لا شك أن هذا السبب،
ولعل هذه إشارة لما قال أخونا محمد من الأردن قبل قليل، بلد فيها 10,000 نسمة ما فيها مؤدب واحد.
ما هذه هي أزمة المسلمين في هذه الأيام، ومع ذلك يصرون حتى هذه اللحظة أنهم يدخلوا الطب والهندسة ويفرغون أولادهم لذلك، مع احترام هذه المهن. لكن نحن في حاجة ماسة إلى علماء شريعة لكثرة الناس وقلة القائم بأعباء هذه الصناعة في هذه الأيام. فنقول إن مسألة الأدب والعلم مسألة في غاية الأهمية، تحتاج إلى تكريس جهود الدعاة إلى الله عز وجل ليرسقوا في الناس معاني التربية والانضباط الحقيقي، المراقبة لله عز وجل والخشية من الله تعالى والخوف منه والرجاء فيه والاعتماد عليه والتوكل عليه. هذه كلها معاني شبه مفقودة الآن، مهما يكون هناك مظاهر، لكن المظاهر هذه أكبر وأوسع بكثير من الواقع للأسف.
جميل جدا. شيخنا الحبيب، من يدخل إلى يفتح الباب ويدخل هو داخل إلى جنة، هذا ما هي نفسه وعده له، داخل إلى جنة الالتزام.
نعم.
ولكن لعل هناك قصورا أيضا فيما هي نفسه وأعده عليه. أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الصورة في حياتهم كانت مختلفة، وكانت الطبع مختلف والحياة مختلفة.
صحيح.
هو ظن حين التزم أنه سيدخل مباشرة إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم،
تعمل مع الصحابة.
نعم. ففوجئ أنهم الناس هم اللي صار بس شوي أنه هو يعني التزم بالظاهر، ولكن حياته كما هي، تقصير في الصلاة وتقصير في أمور العبادات، وهذا التقصير الحادث لعل هذا يسبب صدمة شنيعة له، مما تؤدي إلى انتكاسة، وانتكاسة ما لها علاج.
صحيح.
للأسف إحباط كامل. واحد من أمرين، يا من يعود إلى سابق عهده ويزيد عندها عما كان فيه.
صحيح.
أو أنه يتحول للأسف، وأنا أعتذر من أخي الحبيب محمد، إلى مسخ ملتزم. أنه في ظاهره ملتزم لحية، ولكن حتى الصلاة مفقودة. وهذا من يعني حالة محمد هي حالة كثير من الملتزمين. هذه لعلها إجابة على كلام أخونا محمد وكلام الأخ حاتم حسين اللي تكلم في أول حلقة. تفضل شيخنا.
هو ذلك. لا شك أن الأخ الملتزم ينبغي أن يدرك أنه سيدخل إلى بيئة بشرية، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن هؤلاء الذين سبقوه إلى هذا الطريق مر بهم ما مر به. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سفيان مع هرقل، لما سأل هرقل أبا سفيان عمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. هذه الثلاث أسئلة من ضمن أسئلة كثيرة جدا عقب عليها هرقل بعد هذا وقال: وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوا وهم أتباع الرسل، ثم أنهم مش مصالح وهم اخترق الالتزام قلوبهم وأحسوا بالبول الشاسع بين ما هم عليه في الجاهلية والبعد عن الله، ومن طريق المنير طريق الالتزام المنير، فجم سراعا لم يقف بينه وبين الالتزام أي عقبات، لا مصالح شخصية لا مصالح عام ولا خاصة ولا شيء، على الالتزام مباشرة. قال له: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. القلب الذي يذوق حلاوة الإيمان لا يمكن يرجع حتى لو قطعوه إربا. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك، وكان فيه من تخلف، فأمر صلى الله عليه وسلم بهجره وترك، وما كان أحد يسلم عليه، فربما يمشي في الشارع في الخسران فلا يجيبه أحد، بل أمر امرأته أن تتركه لأنه كان شابا يومئذ، كان قوي الأمر يعني. فجاءه رسول من ملك الروم برسالة من ملك الروم يقول له: لقد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، علمنا أن محمدا تركك، وإن الله لم يجعلك بمضيعة من الأمر، تعال إلينا نولك بعض أمورنا. فكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لم يؤثر فيه هذا الأمر شيئا، لأنه كان قد خالط الإيمان بالفعل بشاشة قلبه، فكان قد اختلط الإيمان بلحمه وعظمه ودمه، وصار الإيمان عنده قضية حياة، ما ينفعش يعيش من غير إيمان، أحس بلذاته وذاق حلاوته. ولهذا لما جاءته الدنيا كلها وهو في وقت الآن وقت اضطهاد ووقت صعوبة، ما يستطيع أن هو يتكلم مع أحد من الصحابة، نفسه غاضب عليه ويظن رب غاضب عليه والناس كلها مجتنبة، ومع ذلك لما جاءته هذه الفتنة قال: وهذا أيضا من الفتن. ثم ألقى الكتاب في التنور، أحرق الكتاب ولم يلتفت إليه أصلا، ورد الرسول، وكذلك وقع مع غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إحنا نريد أن نقول إن هي نفس الآفة، نحتاج الأخ الملتزم الذي يدخل والذين سبقوه إلى هذا الطريق، نحتاج أن يخالط بشاشة الإيمان قلوبهم، وأن يشعروا بحلاوة الإيمان ولذاته، وهذا لا يتأتى هكذا بسهولة، يتأتى بالمجاهدة وأن يكون لك هدف. مش كل هدف هو يطلق اللحية ويلبس النقاب، الهدف الأكبر الإحساس بالحلاوة، هذا عايز جهاد، كما قال سفيان بن عيينة: عانيت قيام الليل سنة وتنعمت به 20 سنة. كل عمل الشخص يبتغي به وجه الله تعالى، ويبتغي منه أن يظهر عليه سمته في هديه وكلامه ومظهره، يحتاج منه إلى جهاد، أنه بيعيد ترتيب أولويات نفسه من الداخل، بيعيد ضبط قلبه من جديد، وهذا أمر من أصعب ما يكون، ضبط القلوب وتربية النفوس مسألة شاقة تحتاج إلى وقت. فالمرء لما يشعر بهذا ويكون هذا الآن هدف مصبع عينيه، يبذل الوقت وهو مستريح وهو منتظر النتيجة، لكن لما يفهم ابتداء أن هو بمجرد ما يدخل المسجد ويفعل الأمور الظاهرة فحسب على أهميتها انخرط المهمة، هو عندئذ يشعر بشيء من التكاسل، يقع خلاص يجلس انتهت المهمة. لكن لابد يشعر الملتزم نفسه دائما والآخر المسلم عموما أن الأمر لم ينتهي بعد، وأنه لا يأمن مكر الله تعالى حتى يضع رجليه في الجنة، ليس رجلا واحدة فقط كما ورد عن أبي بكر: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. يخاف العوائق ويخاف المنغصات ويخاف الصرف عن سبيل الله عز وجل تبديل القلوب، والله تعالى يحول بين المرء وقلبه كما قال جل وعلا سبحانه وبحمده. فغياب هذه المسائل وغياب هذه المفاهيم والذي يؤدي إلى هذه الصدمة ابتداء من الداخل أن ندخل عليهم الآخرين،
فصارت الصدمة هذه لأنه ما هي نفسه ابتداء من داخل إلى مجتمع بشري
بالضبط.
سيكون فيه الصواب وسيكون فيه الخطأ. فنجمت عن هذه الصدمة نوع من الوساوس
صح.
فلما صارت هذه الوساوس تحول الإنسان إلى مسخرة.
لا مبالاة خلاص، ما طلعش في جديد، كنت أفكر في حاجة جوه، ما أنا زي ما أنا كنت بعمل كذا وبعمل كذا الآن، بس زدت لحية فقط وقميص.
جميل.
فالأمر صار يعني غير مجدي بالنسبة.
وشيخنا لعل بعضهم يقول المنتكس يقول أنا دخلت إلى مجتمع وجدت مجتمع مهترئ، مجتمع ينخر فيه السوس.
نعم.
لأنه شاف الأمر من داخل ونشر الغسيل القذر للأسف على حبال واقعه وحقيقته.
نعم.
فأصبح يعاني، لا هذين بيتكلموا على الناس، وكما ذكرنا كلام الجوزي في ذلك، ويغتابون. نعم. والكلام عندهم غيبة وبيأذنوا. نعم. ما حد يقوم يصلي وغيرها من الأمور. صحيح. فهو اكتشف هذه الأمور وكشفها على حقيقتها.
نعم.
العيب في الدين والعيب في المتدين.
نعم. طبعا العيب في السلوك والتطبيق، لكن أنا أبغي أقول كلمة حتى لا يظن الناس ان هذه الامور تصد عن الالتزام. يعني يقول ما دام الامر من الداخل كذا، طب ما خلاص اصلحوا الداخل قبل ان تاتوا بجديد. لا، ليس كذلك. يعني قال احمد بن حنبل: قبور العصاة من اهل السنه روضه من رياض الجنه، وقبور الزهاد من اهل البدع حفره من حفر النار. فمجرد الانضمام للطريق المستقيم هذا حتى لو كان فيه ما فيه هو خير من الابتعاد عنه.
جميل.
وهذه قضية حاسمة يعني.
أكيد إحنا هذه نعود بها إلى كلامنا، أن ما في قشر ولا لب.
بالضبط.
إحنا بنؤكد على هذا الكلام، وهو ما نبدأ به وما نختم.
وأيضا ما الخلل الموجود داخل المجتمع الملتزم،
خلل
أقل بكثير جدا جدا بمراحل كثيرة.
وهو
من الخارج.
خلل الأفراد.
خلل فرد طبعا جدا. هو الموجود مثله في الخارج أضعاف مضاعفة.
نعم.
وده أمر يسير يعني يمكن.
أكيد. يمكن معالجته بالتربية.
نعم.
بالتربية.
نعم.
ما نحتاج إليه هو التربية فعلا. نعم. شيخنا اللي ذكر كلام عن جماعة من الجماعات تخرج في سبيل الله عز وجل وغيرها، واللي ذكر الكلام عن آخر عن جماعة منهجها التجريح والتجريح وليس الجرح والتعديل بل الجرح والتجريح.
نعم.
واللي ذكر فيها أخرى تتكلم عن الأئمة كالإمام الألباني رحمة الله عليه وغيرها. نعم. ويجرحون. الكلام عن هذا الأمر أليس صنفا كبيرا من الانشغال عن الأمور العظيمة؟
نعم.
بأمور هو لو اتجه إلى غيرها لكان أولى له وكان أفضل له وكان أكمل وأسلم.
لا شك إن هذه فتن الآن في هذا الزمان، ويجب على طالب العلم وطالب النجاة عموما أن ينشغل بالطريق الذي وصله إلى الله عز وجل، لا يلتفت أيمين ولا يسار. بعض هذه الفرق يعني أهل العلم كلامهم معروف في جماعة التبليغ والدعوة وفي الجماعة الذين هم أهل التجريح والتجريح، ولا ينبغي الالتفات إلى هؤلاء الآخرين على الإطلاق، لأنهم لا يأتون بجديدهم. يعني القضية ليس لها أي علاقة بالعلم ولا بالالتزام ولا بالشرع للأسف، إنما هي محض هوى. يعني نسأل الله تعالى السلام وأن يهدي الجميع لما فيه رضا. ونقول لهم: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم، وإلا فسدوا الثغر الذي سدوا. ما أتكلموا في المشايخ الكبار، كاد الطفل لسه غلام ما يحفظ الفاتحة ولا يعرف كيف يتوضأ، ويقوم يهدم الكبار من العلماء، يقول فلان هذا يسقط، فلان هذا يسقط، فلان هذا لا يسمع له. طب لمن نسمع إذن؟
اللي هو
يعني نسمع لمين؟ ما عادش بقى غيرك انت بقى خلاص. يعني قد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلسي. فهذه مصيبة. ينبغي على أنهم يقطعوا ألسنة أنفسهم بالأدب والالتزام وضبط الأمر، حتى لو كان هؤلاء المشايخ فيهم خطأ. من الذي ما يخطئ خطأ؟ يعني مكان ابن دعامة السدوسي رضي الله عنه أحد الأئمة الكبار، كان مبتلا بالقدر، كان قدريا، ومع ذلك الذهبي يقول وتكلم فيه بكلام عال جدا، وقال: لو أن ردنا مثل قتادة وأسقطنا سقط الدين كله. لكن الرجل من هؤلاء من أهل العلم والفضل، إذا عرف منه توقير الشريعة واحترام الديانة والسعي في الدلالة على الله عز وجل، ووقع له خطأ فخطأه مغفور في بحار حسناته. لا تنزلن هم أخطأوا، لو المشايخ هؤلاء لهم أخطاء فمغمورة في بحار حسناتهم.
نعم.
فكيف وهذه كلها أخطاء متوهمة في عقول المنتقلين
المرضى.
يعني ما يوصلها إلا هؤلاء الموسوسين. فالأمر ليس كذلك يا جماعة، هذا يفرق الصفح، ولسنا في حاجة لفرقة أكثر من ذلك.
أكيد.
تبليغ الدعوة ينبغي أن يعلموا أن يدلوا على طريق العلم، لأنه هو القائد، ولا يجوز لأحد من يدعو الله عز وجل إلا على بصيرة وعلى علم. إن لم يكن يعلم لا يتكلم.
أكيد.
لكن يعني الله تعالى يوفق الجميع لما فيه رضاه.
الله يبارك فيك.
الله يبارك.
الاستفتاح في السنة والفرض على. نعم. حد سواء.
على حد سواء.
نعم.
لا يستثنى هذا إلا صلاة الجنازة فقط.
جميل.
ليس فيها استفتاح.
الإمامة صلاتها خلف امرأة هي تكن في قلبها لها شيء.
لا تخالف الاختلاف وشرط صلي
خلفها
وتصارحها وتقضي هذا الأمر الذي بينها
وتغسل قلبها.
نعم ينبغي أن تفعل ذلك.
عايزين نغسل قلوبنا
تعتذر عنها. نعم. وكل إنسان كلامه حامل الخير من وجه والشر من وجه بل نحن على الخير. نعم. ونخذ الشيطان يعني.
نعم جزاك الله خير شيخ الحبيب.
الله فيك.
إذا لا قشر ولا لب. نعم. كله لب عظيم وكله خير كبير. مردنا إلى التربية على كتاب الله وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيئ أنفسنا أن في مجتمع بشري لا يمكن أن نعتزل الناس بل يجب أن نخالطهم ونصل على أذاهم.
أحسن
رفع الله قدرك الدنيا والآخرة. خلص الساعة عايزين نأخذ منهم شوية كمان بس ما في مجال.
الله
رفع الله قدرك جزيت الجنة الشيخ حبيب. أحبتنا في الله بهذا نكون وصلنا وإياكم وبناء على أوامر مخرج الحلقة الأستاذ جمال عمارة وصلنا إلى ختام الحلقة التي أتمنى من الله تبارك وتعالى أن تكون وصلت إلى قلوبكم وأن يكرمنا وإياكم بأن نتأدب بأدب الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن نسير على نهج أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. نقول لكم دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا